بسم الله الرحمن الرحيم. باب ستر العورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، وفي لفظ عاتقيه. وعن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في ثوب واحد اشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفي على عاتقيه. قوله: باب ستر العورة. الستر التغطية، تستر واستتر أي تغطى. والعورة قال أهل العلم سميت بذلك لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها، لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها، مأخوذ من العور وهو النقص والعيب والقبح. وستر العورة واجب في الصلاة ولا خلاف في ذلك، إنما الخلاف في اشتراطه. ومن الأدلة على وجوب قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد أي عند كل صلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة. أمر بقدر زائد، والله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو الزينة. فقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة، فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة، إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها، إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها، انتهى كلامه. وإذا استشعر الإنسان وقوفه بين يدي الله فإنه سيتحرى ذلك في ملبسه وهكذا في طيب رائحته. ولهذا نهي من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أن يقرب المسجد، وهكذا يدخل فيه كل ما يكون فيه من مما يتأذى به الناس من الروائح الكريهة. فينبغي الإنسان أن يأتي للصلاة بزينة وبثياب حسنة. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. كلمة لا يصلي، لا هنا ما إعرابها؟ ها ناهية، ها ناهية، نعم نافية. لو كانت ناهية ما يكون فيها الياء، لا يصلي. طيب، وقد جاء بهذا بدون ياء، جاءت في بعض الروايات لكنها خارج الصحيح نبه عليه الحافظ، فهي هنا لا نافية كما قال ابن أثير، وهو خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي. قال الحافظ: قلت: ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ لا يصلي بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلين بزيادة نون التأكيد، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذا يؤكد ماذا؟ أن المراد بهذا هو النهي، سواء كان بصيغة النفي والخبر فهو يفيد النهي، أو كان على الرواية الأخرى التي جاء فيها التصريح بالنهي أو بلفظ نهى. لا يصلي الإنسان بثوب واحد، يعني بإزار، وهذا الإزار لا يغطي على عاتقيه، إذا كان يمكنه أن يفعل ذلك. أما إذا كان الإزار لا يمكنه إلا أن يغطي فقط من نصف جسمه فهذا لا يدخل في ذلك، سيأتي الحديث فيه. هذا مع إمكان ذلك، مع إمكان ذلك أن يضع أطراف هذا الثوب الواحد على عاتقيه، لأنه سيأتي في الحديث أنه إذا كان الثوب واسعا فخالف بين الطرفين. وقوله ليس على عاتقي، وفي رواية عاتقي بالإفراد، ما هو العاتق؟ نعم، ما بين المنكبين إلى أصل العنق، ما بين المنكبين إلى أصل العنق، يعني من المنكب إلى العنق هذا المكان يقال له منكب عاتق، هذا هو العاتق، ما بين المنكبين إلى العنق. معنى هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر المراد أنه لا يتزر في وسطه، لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر، ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن، ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، يعني أعلى البدن. لا يتزر في وسطه، المراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. كانت معهم فيما مضى يعني لحاف يكون واسعا أو كالإزار، لكنه أوسع من الإزار المستعمل الآن، أوسع منه، ويربط في عاتقه أطرافه ويكون مغطيا يعني بدنه ويظهر بعض أعلى بدنه منه. وأما إذا كان لديه ثوبان يعني إزار ورداء فإنه يكون يتزر بالإزار والرداء يجعله على بدنه، لكن هذا إذا كان الثوب واحدا. والحديث الثاني عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وذكروا أيضا الحكمة، يعني الكلام الأول فيه يحصل ستر لجزء من على البدن، وأيضا ذكروا حكمة أخرى، قال النووي قال العلماء حكمته أنه إذا اتزر به، أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء، ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، لم يأمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره، ورفعهما حيث شرع الرفع، يعني يشغل أيضا بالبقاء محافظا على إزاره لا يسقط عليه، ما يستطيع أن يرفع يديه عندما يريد أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع، بخلاف ما إذا ربطه إلى عاتقه. قال وغير ذلك، لأن فيه ترك ستر أعلى البدن موضع الزينة إلى آخر ما ذكر. من مسائل هذين الحديثين المسألة الأولى كلام هذا الأخير في شرح النووي الرابع 231 كلام الحافظ في الأول الجلد الأول من الفتح 471. المسألة الأولى أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلي. بعضهم يقول هناك فرق بين الالتحاف والتوشح، وبعضهم يقول كلها بمعنى واحد. الشوكاني في نيل الأوطار ذكر عن بعضهم أن التوشح معناه يغطي به من رأسه وأعلى بدنه وكذلك أسفله. هو ما هو مفصل، هذا الثوب ما هو مفصل كالثياب الآن القميص، هذا ثوب معناه قطعة واحدة من القماش، هذه القطعة واسعة يغطي بها يعني من سرة الركبة وأعلى البدن. كيف يفعل؟ قالوا يربط أعلاه، يربط أعلاه، وهذا يخالف بينهم مخالفة، هذا الجانب يجعله في هذا وهذا الجانب يأتي من هنا ويربطه خلف ظهره. وهذا كان بعض العامة ما زال يعرفه من كبار الناس والشيبان، كان يستعمل عندهم هذا. أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلي أو وضع طرفا على عاتقه أو خالف بين طرفيه قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: أجمع العلماء على صحة صلاة من صلى في ثوب واحد وستر منكبيه. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية إن شاء الله في الدرس الآتي: حكم وضع الثوب على العاتقين، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ وهل من صلى وليس على عاتقه شيء اتزار بالثوب الواحد اتزارا ولم يغطي على عاتقيه، هل تصح صلاته أو لا تصح، أو تصح مع الإثم؟ هذه إن شاء الله تكون في المسألة الثانية. إلى هنا، سبحانه وتعالى.